بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بشيخنا الفاضل الدكتور محمد محمود النجدي في هذا اللقاء الخاص في الرد على الاستفسارات المتعلقة بقراءة مختصر تفسير الطبري، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه وعلينا بذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبدأ بالأسئلة. في السؤال الأول في سورة البقرة في المجلد الأول في الصفحة 117 في إثبات صفة الاستهزاء والمكر والخديعة، نرجو توضيح كلام الطبري رحمه الله في ذلك.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. صفة المكر وصفة الاستهزاء والكيد والخداع التي وردت في الآيات في القرآن الكريم هي من صفات الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة والجماعة ينزهون الله سبحانه وتعالى أولا، يعني بعض القواعد نذكرها، أن أهل السنة والجماعة ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل صفات النقص، والله سبحانه وتعالى يوصف ويسمى بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، والله عز وجل لا يوصف إلا بكل كمال، وينزه سبحانه وتعالى عن صفات النقص. ولذا فإن هذه الصفات المذكورة في القرآن الله يستهزئ بهم ويمكرون وينكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذا كله من فعل الله سبحانه وتعالى بأعدائه، من مكر الله سبحانه وتعالى بأعدائه وأعداء أوليائه، فهي صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يمكر بأوليائه ولا يخدع أنبياءه ورسله، كلا، وإنما الله سبحانه وتعالى يمكر بأعدائه ويكيدهم ويستهزئ بهم، وهو سبحانه وتعالى في كل ذلك منزه عن صفات. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة الإثبات إثبات مع التنزيه، وليس كحال أهل الأهواء والبدع الذين يدعون أن التنزيه يكون بنفي، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه. إذا كان الله عز وجل يصف نفسه في هذه الأخر بهم يخادعون الله وهو خادعهم، فالله أعلم بنفسه كما قال سبحانه وتعالى في الآية: قل أنتم أعلم أم الله. نعم.
ما عقيدة أهل السنة والجماعة في مكان الجنة والنار؟ بمعنى هل هي في الأرض أم في السماء؟ وما الدليل؟ بارك الله فيكم.
الذي عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة في أن الجنة، أولا أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فأولا نحن نعتقد أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من أبين الأدلة، أنه لما عرج به إلى السماوات العلى دخل إلى الجنة ومشى فيها ورأى بعض أهل النار. فالجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، خلافا لأهل الأهواء والبدع من الجهمية وغيرهم الذين قالوا إن وجود الجنة والنار الآن عبث لا داعي له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما مكان الجنة فروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فهذا الحديث واضح الدلالة في أن الجنة في السماوات العلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن سقف الفردوس التي هي أعلى الجنان سقفها عرش الرحمن. وأما النار فالصحيح الذي عليه السلف ومنقول عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره، بل هو ثابت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب في الحديث الطويل في قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر والكافر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن تقبض روح الفاجر والكافر يقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. هكذا جاء في حديث الإمام أحمد، بالإضافة إلى ما نقل. طبعا هذا الحديث هو تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وسجين مأخوذة من لفظ سجن، نسأل الله العفو والعافية. فأرواح الكفار تسجن بعد أن تقبض في سجين في النار في الأرض السفلى، أنها تكون في الأرض السفلى. وفي أي أرض تكون الله أعلم، من أهل العلم من قال هي باطن الأرض عموما، ليست أرضا معينة، وإنما الأرض السفلى هي الأرض السابعة، هي باطن الأرض. واليوم العلم الحديث يكشف لنا أن باطن الأرض حمم ونار ملتهبة وصخور منصهرة، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يوافق ما جاء يعني في هذا الحديث وما جاء أيضا في الآيات والآثار عن السلف رحمهم. نعم.
السؤال الثالث شيخ، المجلد الأول صفحة 124 من سورة البقرة آية 21 في قوله تعالى: واعبدوا ربكم. يقول الإمام الطبري رحمه الله: وفي هذه الآية من أدل دليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائز إلا بعد إعطاء الله المكلف المعونة على كلفه
على ما كلفه.
ورد هذا المعنى أكثر من مرة، هنا وفي صفحة 106 وفي صفحة 395. نرجو توضيح هذه المسألة والأصل فيها في عقيدة أهل السنة والجماعة.
نعم، هي مسألة دار فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من أهل الأهواء والبدع. فالجهمية يقولون بجواز تكليف ما لا يطاق. الجهمية قالوا يجوز لله عز وجل أن يكلف العباد بما لا يطيقون، لأنه ربهم وله أن يفعل ما يشاء. ولذلك قالوا يجوز لربنا سبحانه وتعالى أن يكلف الأعمى بالمشي إلى مكة لأداء الحج، هكذا يقولون. المعتزلة والعقلانيون أيضا يعني قالوا لا يجوز التكليف بما لا يطاق، لأن التكليف بما لا يطاق أمر فيه ظلم ومستقبح عقلا، ولم يقع في الشرع التكليف بما لا يطاق. طبعا قولهم أقرب إلى قول أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يفهم منه أن الله عز وجل لا يكلف الناس إلا ما في وسعهم، ولا يعاقب ربنا عز وجل أحدا بترك شيء لم يستطع أن يقوم به، لم يستطع أن يفعله. طبعا هذا الكلام أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى نعم صحيح لا يكلف الناس إلا ما يطيقون، يعني لا يكلف الناس بصعود الجبال الشاهقة، ولا يكلف الناس بالطيران في الهواء أو بالمشي على الماء، لأن هذا أمر لا يطيقه البشر. لكن هناك بعض الأعمال والطاعات والعبادات قد لا يستطيع الضالون ولا الظالمون ولا الفاسقون القيام بها لأنهم يشعرون أنهم لا يطيقونها، وهذا ليس فيه ظلم من الله عز وجل. يعني مثلا الفاسق والفاجر والكاره للقرآن لو طلبنا منه أن يقرأ القرآن لرفض، قال لا أطيق أن أسمع القرآن ولا أطيق أن أقرأ القرآن، لكن هذا لا يقال إنه تكليف بما لا يطاق. كذلك الكافر يعني لو كلفته مثلا بترك الخمر قال لا أطيق، أو كلفته بترك الفواحش قال لا أطيق، وقد يكون فعلا قد تأصلت فيه مثل هذه الخصال الذميمة حتى إنه لا يستطيع الفكاك منها. على كل حال يعني هي مسألة نظرية، وعندنا عموم الشريعة، عموم النصوص في الشريعة أن الله عز وجل لا يكلف العباد إلا ما أطاقوه، فلا يكلفهم بعمل لا يستطيعونه في الحال الاعتيادي. لكن مثلا المريض لا يستطيع الصوم في رمضان، المريض لا يستطيع القيام في الصلاة، فهذا قد جعل الله له سبحانه وتعالى يعني الرخص وجعل له التسهيل والتيسير، ومتى وجدت المشقة وجدت الرخصة والتيسير من الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخ، في السؤال الرابع في المجلد الأول سورة البقرة صفحة 232 الآية 106 قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها في السطر الرابع، ما المقصود بأيام معدودات قبل فرض شهر صوم كامل؟
الله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء من كتابه ومن أحكامه ويثبت. في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية، يعني ما نزيل من حكم آية إلى حكم آخر نبدله ونغيره، كأن يجعل الحلال حراما أو يجعل الحرام حلالا، إلا ويكون في ذلك الأمر أو النهي أو الحظر أو الإباحة إلا وكان في ذلك الخير. إما أن يكون ذلك الخير خيرا دنيويا معجلا، يعني التيسير الدنيوي الإباحة لا شك أنها تيسير، شيء كان ممنوع على مثلا الصحابة رضي الله عنهم منعوا من أشياء في أول الإسلام ثم جاءت الرخصة بالفعل، وأيضا كانت هناك أمور في أول الإسلام مسكوتا عنها كالخمر، فإن الخمر حرمت على مراحل، أولا بتضييق أوقات شرب الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك يعني جاء التحريم القاطع، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هنا جاء النسخ من الإباحة، من أولا من الإباحة إلى الكراهة ثم إلى التحديد في أوقات معينة ثم إلى التحريم والمنع البات، وفي ذلك خير لجميع المكلفين جميع الناس. نأتي بخير منها أو مثلها في الخيرية، وتارة يكون تكون الخيرية أخروية. فرمضان أول ما فرض كان من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر ويطعم مسكينا جاز له ذلك، فمن تطوع خيرا فهو خير له. كان الأمر في أول الإسلام من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن يفطر ويطعم ما كان ذلك مسكينا جاز له ذلك، حتى ولو كان غير مريض، يعني ما هو فقط المرضى، لا حتى غير المريض، كان في أول فرض رمضان والصيام كان يجوز له أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، حتى نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا أمر قاطع أوجب الله تعالى فيه على الصحابة الصيام لمن كان شاهدا. ومعنى شاهد فمن شهد منكم الشهر يعني أنه مقيم ليس بمسافر، وصحيح البدن ليس بمريض، لأن المريض له رخصة. كان الصيام أولا أياما، من ذلك يوم عاشوراء. يوم عاشوراء في أول الإسلام كان واجبا فيه الصيام، فلما فرض رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء وصار مستحبا. فانتقل الصحابة من صوم أيام معدودة إلى صيام شهر كامل، وهذا لا شك أنه أشق على الناس وأشق على المكلفين، لكن هو خير لهم. صيام شهر كامل فيه من الأجر وفيه من الثواب والحسنات والفضائل وتكفير السيئات وارتفاع الدرجات، ما هو أكثر من صوم يوم أو يومين أو ثلاثة. ولذلك قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، إن لم يكن خيرا منها فهو مثله. فلا ينسخ إلى شيء يعني ليس فيه خير للمكلفين أبدا. إن الله على كل شيء قدير، ربنا سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، فله الحكمة عز وجل البالغة فيما أحل وفيما حرم وفيما أمر وفيما نهى عنه. فالنسخ نؤمن بوجوده في القرآن والسنة، هذا مذهب فقهاء أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، وأن النسخ موجود أيضا في الشرائع، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع السابقة. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة موسى التوراة، ونسخت شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، وهي الباقية، ولا يجوز لأحد أن يتعبد بالمنسوخ بعد علمه بالناسخ. آيتين إنسان اليوم ويحتج ويقول: الله تعالى قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فأنا أترك شرب الخمر في أوقات الصلاة فقط. لا، هذا ضلال، لأن هذا الأمر منسوخ، وهو من يعني قد يكون من المداخل لأهل البدع وأهل الإلحاد للطعن في الشريعة والطعن. لكن من آمن بالناسخ والمنسوخ وأنه شريعة ثابتة لله عز وجل، هذا تشريع في كل الشرائع السماوية كانت موجودة. الله سبحانه وتعالى قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني نقلهم الله عز وجل من أمور كانت حلالا عليهم، نقلهم إلى التحريم بسبب قال: فبظلم من الذين هادوا. فأمر الناسخ والمنسوخ لا شك أنه من مباحث التفسير المهمة. ورد عن علي رضي الله عنه أنه مر على قاص بالكوفة فكان يحدث الناس، فقال له: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. فهذا يبين لنا أهمية هذا العلم، علم الناسخ والمنسوخ، وما هي الآيات التي نسخت، وما هي الآيات الناسخة، وما هي الأحاديث. أيضا النسخ موجود في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ناسخ وفيها منسوخ، وكتب فيها أئمة في بيان الأحاديث الناسخة والأحاديث المنسوخة، لها مؤلفات موجودة ومطبوعة، والحمد لله رب العالمين. نعم
شيخ. السؤال الخامس المجلد الأول صفحة 267 سورة البقرة في الآية 144: ما معنى قبلة البيت بابه؟ وهل هذا حديث صحيح؟ البيت هو القبلة وقبلة البيت بابه.
نعم. يعني أنا ما حقيقة ما عرفت ما هو مقصد الإمام الطبري حاليا في قوله إن البيت هو القبلة؟ هذا معروف، وإن قبلة البيت بابه، ما عرفت المقصود من هذه الكلمة. ويعني هناك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتخذوا بيوتهم مساجد يصلون فيها بعد أن ضيق عليهم فرعون، ضيق عليهم، فأمرهم بأن يصلوا سرا في بيوتهم واجعلوا بيوتكم قبلة. فيحتاج في الحقيقة إلى نظر، أن قبلة البيت بابه. وهو تكلم قبل ذلك أن القبلة هي الوجهة التي يتوجه إليها المصلي في صلاته، والمصلي يتوجه إلى القبلة ببدنه. ولو كان معنى كلام الطبري أنه ولو كان يعني عن يمينها أو عن يسارها في مقابلة القبلة، فهو لا يزال مستقبلا للقبلة. يعني لا يضر، مقصد كلامي أنه لا يضر الانحراف اليسير عن القبلة، لكن الذي يضر أن يكون هو مستدبرا للقبلة أو منحرفا عنها ببدنه ووجهه، وأن البيت هو القبلة التي يتوجه لها الإنسان، وأن باب البيت هو القبلة. لعله، والله تعالى أعلم، أنه يقصد أن باب البيت الحرام هو الأصل في القبلة. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
شيخ، السؤال السادس: كيف نوفق بين ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره وما ذكرته أنت في تفسيرك حفظك الله، وذلك في المعاني التي تختلف اختلافا ظاهرا وواضحا، مثل معنى الكرسي؟ وهل للسلف قولان في تأويل الكرسي، أي العلم وموضع قدم الرب سبحانه وتعالى، وذلك حسب ما ذكره العلامة الطبري لوجود وجه له في اللغة؟ والسؤال شيخ: ما هو الضابط في رد تأويل ما يتعلق بالأسماء والصفات إن كان له وجه في اللغة في مواضع أخرى في القرآن؟
أولا، يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير الكرسي بالعلم لا يثبت عنه سندا، وإن تناقله بعض المفسرين أو ذكروه. ولا بد أن ننتبه إلى أن الإمام الطبري رحمه الله يسوق الآثار بأسانيدها، وجرت العادة عند المحدثين الذين يسوقون الروايات بالأسانيد أنه ما دام قد ساق الحديث بإسناده، أو ساق الأثر الموقوف بإسناده، أنه قد برئ من عهدة هذا الحديث. يعني ما دام أنا قد سقت لك الإسناد، فالإسناد أمامك، وأنا قد بريت من عهدة هذا الحديث. إن كان ضعيفاً فرجال الإسناد أمامك، والأهل الحديث يعرفون فلان ضعيف وفلان ثقة وفلان صدوق، فلان روايته عن فلان فيها انقطاع، فلان روايته عن فلان فيها تدليس. يعني العلل لهذه الآثار والأحاديث يعرفها أهل الحديث. فالإمام الطبري رحمه الله كثيرا ما كان يسوق أسانيد يعني عن الصحابة ويسكت، ربما يغفل الإنسان يعني بكثرة الكتابة وكذا، ربما يغفل أو ينسى التنبيه على ضعف هذا الأثر، أو أن هذا الأثر فيه رجل ضعيف. على كل حال، ما ورد عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم ضعيف، وهو أيضا بعيد من جهة اللغة. وهناك فرق كبير بين الكرسي والكراسة، فرق كبير، ليس هناك تشابه بين الكلمتين، لا في التركيب ولا في المعنى ولا في اللغة. بالقول أن الكرسي هو الكراسة، والكراسة يعني العلم، وأن معنى الآية وسع كرسيه يعني وسع علمه ما في السماوات وما في الأرض، هذا قول بعيد، ويعني لم يعول عليه أهل الحديث، وإنما أخذوا بما صح عن ابن عباس مما رواه أهل السنة في كتب التوحيد مثل الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه السنة وغيره، رووا عن ابن عباس بسند حسن أو صحيح أنه قال رضي الله عنه: الكرسي موضع قدمي الرب. وبالنسبة ما يتعلق بالأسماء والصفات كيف نفسرها لغة أو نفسرها شرعا، أما الأسماء التي وردت لها معاني شرعية فنحن يعني نتمسك بالمعاني الشرعية ونقدمها على المعاني اللغوية، لأن الألفاظ القرآنية لها وجهان: الوجه الأول هو الوجه الشرعي، والوجه الثاني هو الوجه اللغوي، ومن لم يميز بين هذا وهذا فقد ضل وأضل. يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام، هذه أسماء لا يعرفها العرب بالمعنى الشرعي، يعني الصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة هي بمعنى الدعاء. لو أراد الإنسان أن يضل الناس مثلا ويقول الله قال وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، أنا أدعو الله عز وجل ليس بشرط أن أقوم وأتوضأ وأصلي وأركع وأسجد، يعني يدخل في ضلال عظيم، لأنه ترك المعنى الشرعي لهذا اللفظ. كذلك الزكاة، الزكاة في اللغة بمعنى الطهارة بمعنى النماء، الحج والعمرة بمعنى القصد، والصيام معناه الإمساك، لكن هذه كلها معاني لغوية. أما المعاني الشرعية والحقائق الشرعية هذه تؤخذ من جهة الشرع، ولذلك نحن عندما نقول إن الأسماء الحسنى إن كان قد بيّن الله سبحانه وتعالى معناها في كتابه لا يجوز لنا أن نتركها ونذهب إلى معاني بعيدة، فنترك المعنى الشرعي ونذهب إلى المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي أحيانا يكون منقولا. كيف منقول؟ مثل ما نقل الشرع كلمة الصلاة، أطلق ربنا سبحانه وتعالى على العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والتي فيها قراءة القرآن وفيها الركوع وفيها السجود، سمى هذا كله سماه صلاة. فعندما يأتي إنسان يريد أن يفسر الصلاة بالمعنى اللغوي فقط ويقول هذا الذي أراده الله منا، سيقع في خلل كبير وضلال عظيم. هذا نبه عليه أهل التفسير في مقدمات كتبهم، أهل التفسير في تقريبا أكثر من مفسر نبه على هذه القضية، وأن المفسر لا ينبغي له أن يفسر كلام الله عز وجل بمجرد المعاني اللغوية، أن هذا يوقع الإنسان في ضلال وفي بعد عن الشريعة. بل هناك أسماء في القرآن لا يعرفها العرب، يعني مثال على هذا النفاق، هل العرب يعرفون النفاق بالمعنى الشرعي؟ لا يوجد هذا اللفظ عندهم، لا يوجد في كلامه نفاق ومنافق، هذا لا يوجد في أشعار العرب، وإن كان هو معنى لغوي صحيح لكن معناه الشرعي لا يعرفه العرب. هناك أيضا يعني ألفاظ أخرى، فنحن عندما نأتي إلى ألفاظ القرآن فإننا نتوجه أولا إلى الآيات ونفسر الآية بالآية، الآية من القرآن تفسر بالآية أولا، فما أجمله الله في موضع يكون فصله وفسره في موضع آخر، ما ذكره الله عز وجل يعني عاما خصصه في موضع آخر، ما ذكره الله تعالى مبهما يكون قد أفصح عنه في مكان آخر. فهذا أعظم ما يفسر به القرآن، هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالحديث النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم فسر كثيرا من الآيات، ثم بعد ذلك بكلام السلف من الصحابة وتلاميذ الصحابة من التابعين وتلاميذه من أتباع التابعين يعني وهكذا.
شيخ، السؤال السابع في المجلد الثاني في صفحة 43 من سورة الأعراف آية رقم 57، ذكر الإمام الطبري رحمه الله أوجه القراءات في كلمة بشرا وبين معانيها ثم قال: وأما قراءة الباء فلا أحب القراءة بها وإن كان لها معنى صحيح ووجه مفهوم في المعنى والإعراب. يقول السائل: أشكل علي هذا القول، كيف يقول رحمه الله هذا الكلام عن قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ليس في كلامه يعني شيء إن شاء الله، يعني كون الإمام الطبري يقول أنا أحب القراءة بهذا ليس فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه جبريل القراءة على سبعة أوجه كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وذلك لأن العرب كانت لهم لغات، ليس لهجات، لا لغات. هذا القول الصحيح، نقول لغة هذيل، لغة كنانة، لغة تهامة، لغة قريش، لغة حمير، ما نقول لهجة. اللهجة يقول أهل اللغة هي أوسع من اللغة، نقول لهجة العرب، لكن لغة العرب أو لهجة العرب تنقسم إلى لغات حسب القبائل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب القراءة بلغة قريش، هذا كلنا يعرفه، لأنها أفصح اللغات، لأنها أفصح اللغات، ولا حرج في هذا. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن على سبعة أحرف، يعني سبع لغات من لغات العرب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القراءة بلغة قريش التي نحن اليوم نقرأ بها، لغة حفص عن عاصم، عاصم بن أبي النجود، يعني أخذها عن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن أخذها عن عثمان رضي الله عنه، وعثمان أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حرج يعني كون القارئ يقول أنا أحب القراءة بلغة قريش، أنا أحب القراءة بلغة كذا، لا حرج في هذا إن شاء الله تعالى، وليس في إنكار. يعني قال أنا أحب هذه القراءة لأنه يرى أن معناها أوسع ويعني أقرب، أنها أقرب وأوسع في هذا الموضع، وليس فيه طعن ولا فيه رد يعني لبقية القراءات.
شيخ، في السؤال الثامن بالأول صفحة 459 إلى 460 في تفسير قوله تعالى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ما هو الفرق بين علم الأنبياء بالغيب وعلم المتكهنة؟
فرق عظيم، هناك فرق عظيم بين كلام الأنبياء وكلام الكهنة والخراصين والعرافين. إن الله سبحانه وتعالى وصفهم بالكذب: قتل الخراصون، يعني لعن الله عز وجل، يلعن الكهنة ويلعن المتخرصين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وكان من اتهامات الكفار والمشركين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كاهنا، والله عز وجل برأ نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وما هو بقول كاهن، قال سبحانه وتعالى: وما هو بقول كاهن. فهذا كله مما يدل على تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهانة التي هي القول على الله بغير علم أو ادعاء معرفة الغيب. الكهانة هي ادعاء معرفة الغيب، والأنبياء بريئون من هذا بلا شك. الله سبحانه وتعالى برأ الأنبياء عن هذه الخصلة وهذه الصفة، وأنهم صادقون بما يقولون، وأنهم لا يقولون إلا ما أوحاه الله إليهم. قال الله عز وجل مبرئا منطق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ومعلم النبي عليه الصلاة والسلام هو جبريل، كان ينزل عليه بالخبر من السماء، وهكذا جميع الأنبياء كان ينزل عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام وينبئهم بما يريد الله عز وجل منهم. وعيسى عليه الصلاة والسلام قال وأنبيكم بما تأكلون، كان عيسى يقيم عليهم الحجة، أكلتم البارحة كذا، أكلتم البارحة سمكا، أكلتم اليوم كذا، وما تدخرون، يعني وعندكم في البيت عندكم مثلا قمح، عندكم خبز، عندكم زيت في بيتكم، هذا من باب يعني إقامة الحجة عليهم بأنه نبي من عند الله عز وجل وأنه يوحى إليه. هذه من الدلائل النبوة، أن الأنبياء كانت تخبر بالغيوب، كانت الأنبياء تخبر بالغيب كبرهان لهم أن عندهم وحي من الله، وأنهم ليسوا بمدعين للنبوة، أنه ما يقول من عند نفسه أنا نبي وهو كاذب، لا، يقول أنا أتيكم بالبرهان وبالدليل. فمن الأدلة للأنبياء هو الإخبار بالغيب، والأنبياء ما يتكلمون في هذا الباب إلا بأمر من الله عز وجل، والله عز وجل يقيم لهم الحجة على صدق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم.
يا ريت يمتد اللقاء لوقت الأذان، حتى يعني عندنا بعد باقي 3-4 أسئلة بس، الله يجزاك
إن شاء الله.
في السؤال الثامن أو التاسع في المجلد الأول صفحة 502 في سورة العمران، نرجو توضيح تفسير قوله تعالى لا تتخذوا بطانة.
نعم، الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني يا من آمنتم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنتم بكتاب الله لا تتخذوا أصدقاء و أولياء لكم من دون المؤمنين، يعني من غير المؤمنين، من دون المؤمن، من دونكم تعني يعني من غير المسلمين. لا يتخذ الإنسان المؤمن بطانة له، صديقا، صاحب سر يطلعه على أسراره وخفايا أموره، ويترك المؤمنين القريبين منه في الدين والقريبين منه في الحب والولاء، فإن في هذا يعني ضررا على المسلمين. وكلما كان الإنسان له رتبة عالية، كلما كان الإنسان له منزلة في المسلمين، كان خطر هذا الفعل أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من الكفار والمشركين، يقول لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون، لا يألون يعني لا يقصرون، لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إفسادكم، يتمنون لكم فساد الدنيا والآخرة، يتمنون لكم فساد الأمور، لا يريدون لكم ولا يحبون لكم خيرا، قد بدت البغضاء من أفواههم، صرحون بالعداوة والسب والشتم للمسلمين والإظهار البغضاء، وما تخفي صدورهم أكبر، وهم يتمنون لكم العنت يعني المشقة والشر. وهذا واضح اليوم كيف يسعى أعداء الله عز وجل لإفساد ديار الإسلام والمسلمين، كيف يخططون لكل ما يضر المسلمين في دينهم وفي دنياهم، ليس فقط في الدين، طبعا هم مقصودهم الأكبر إفساد الدين والأخلاق، هدم الأخلاق وهدم العقائد، ويعني تشكيك المسلمين وإخراجهم من دينهم، كذلك هم خططوا ويخططون لتدمير ديار الإسلام، ما فعلوه في يعني الشام، وما فعلوه في فلسطين، وما يفعلونه في أنحاء الوطن الإسلامي اليوم ظاهر وواضح، وهم يخططون ويتمنون الشر، والله سبحانه وتعالى يحذرنا منهم ومن صداقاتهم، خصوصا إطلاعهم على أسرار المسلمين والأمور التي قد تكون هي يعني مضرة على الإسلام والمسلمين إذا اطلع عليها أعداء الله سبحانه وتعالى. هنا
الشيخ في السؤال العاشر في المجلد الأول صفحة 775 في سورة المائدة آية 66، ما معنى لغير رشدة؟
نعم، الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. منهم أمة يعني منهم جماعة مقتصدة يعني قائلة للحق، قالوا عيسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما قال الله عز وجل في كتابه. هذه أمة منهم هي مقتصدة قائلة بالحق الذي أوحاه الله إليهم لا يزيدون عليه. مقتصدة يعني ما زادوا شيئا على كلام الله، بل تمسكوا بكلام الله تبارك وتعالى. هذا معنى الاقتصاد هنا. وكثير منهم ساء ما يعملون. كثير منهم طبعا بني إسرائيل انقسموا إلى قسمين، قسم غلت في عيسى عليه الصلاة والسلام فقالوا هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة أو هو الله، وهذه الطوائف الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وكفرها كلها. وهناك طائفة من بني إسرائيل اتهمت عيسى بأنه ابن زنا والعياذ بالله، اتهمت أمه بالفاحشة. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الطوائف غير راشدة إلا الأمة المقتصدة، سواء الطائفة الغالية التي غلت في عيسى وقالت هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة، أو الطائفة الجافية المقصرة في حق عيسى عليه الصلاة والسلام التي اتهمته أو اتهمت أمه، اتهمته بالكذب والكفر، واتهمت أمه بالفاحشة. فهذه أيضا طائفة غير راشدة، ما وافقت الرشد ولا أصابت الرشد، بل قد ضلت ضلالا مبينا. نعم
الشيخ، في السؤال 11 المجلد الأول في الصفحة 777 من سورة المائدة، ذكر ابن جرير رحمه الله في معنى قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وذكر أقسم يعني أن الله أقسم. من أين استفاد رحمه الله من هذا المعنى أو من هذا القسم؟ وهل يعني من لفظ الميثاق؟
لا، ليس من لفظ الميثاق. القسم ليس هو الميثاق، الميثاق هو العهد الغليظ، العهد الموثق، وقد يكون هذا العهد موثق بالقسم. القسم مأخوذ من اللام، لقد، اللام المفتوحة هذه هي لام القسم، وبعض أهل اللغة يسميها اللام الموطئة للقسم، يعني ما بعدها يكون مقسوما به، وهذه متكررة جدا في القرآن. مثل يعني سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال الله عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن عن النعيم. يعني شوف ثلاث آيات كلها مؤكدة بالقسم، اللام هذه هي لام القسم التي تكون مفتوحة، أما اللام للتعليل تكون مكسورة، تكون بالكسر، يسبقها الكسر، يعني لأجل كذا كتبنا كذا، لأجل كذا فعلنا كذا، هذه يعني لام التعليل تسمى بلام التعليل. أما اللام الموطئة أهل القسم أو لام القسم هي اللام المفتوحة التي تكون عليها الفتحة. نعم
جزاك الله خير. السؤال 12 شيخ في الصفحة 840 من سورة الأنعام آية 35، يقول جرير رحمه الله وفي تركه فعل ذلك بهم أوضح الدليل على أنه لم يعطهم كل الأسباب التي بها يصلون إلى الهداية ويتسببون بها إلى الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ كما نرجو بيان عقيدة أهل السنة في ذلك، وما هو قول من خالفهم؟
يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم من هؤلاء أنهم لو عرفوا الحق ما اتبعوا، ولو أبان الله تعالى لهم طريق الحق ما ساروا فيه، مع أن الله سبحانه وتعالى يحب للناس أن يهتدوا وأوضح لهم سبل الهداية وخلق لهم الأدوات التي يتوصلون بها إلى الهداية من السمع والبصر والفؤاد، لكن هناك أناس عاندوا رفضوا الهداية وعاندوا وأصروا وضلوا وأضلوا واستكبروا. فهؤلاء يعني ليس ظلما ما يفعله الله عز وجل بهم. الله سبحانه وتعالى عندما يستكبر العبد ويعاند ويصر على معصيته ويصر على بعده عن الله، أو ربما يحارب الله عز وجل ويحارب رسله وأولياءه، فإن الله عز وجل يعاقبه بأن يطبع على قلبه، يغلق قلبه والعياذ بالله، فلا يستقبل الهداية، وهذا بسبب ذنوبه، كما قال الله عز وجل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يعني الكاف كذلك يعني بسبب التكبر والتجبر والعلو في هذا الرجل، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهذا الشخص أعطاه الله سبحانه وتعالى الأدوات التي يهتدي بها، التي يرى بها الحق ويسمع بها الحق ويتبصر بقلبه من هذه آية ودليل وبرهان، ومع ذلك هو يصر على رفض الحق، يصر على رفض الحق ويتبع هواه ويعاند بل يحارب أهل الحق، فإن الله عز وجل ليس ظلما بعد ذلك أن يمنعه الهداية، ليس ظلما أن يطبع الله على قلبه، أن يختم الله على قلبه، أن يصم أذنيه عن سماع الحق، أن يعمي عينيه عن معرفة عن رؤية الحق، ليس ظلما، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوضح لهم الدليل مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ومع ذلك لا يصلون إلى الهداية ولا يؤمنون ولا يهتدون. فالله سبحانه وتعالى عند ذلك يفعل بهم ما يعني يكون على سبيل العقوبة، يفعل الله عز وجل بهم ما يكون عقوبة لهم، يعني الطبع على القلب، الختم على القلوب. أنكره أهل البدع، قالوا: كيف الله عز وجل يعني يختم على قلبه؟ طيب كيف يهتدي؟ كيف يسمع الحق؟ نقول أن الله عز وجل قد أعطاه الفرص العظيمة المتوالية، ومع ذلك هو مصر ومعاند، فليس بأمر قبيح أن يختم الله على قلبه وأن يصم أذنيه ويعمي عينيه جزاء وفاقا بسبب ظلمه، بسبب استكباره، بسبب تجبره، بسبب عناده. ليس ظلما ما يفعله الله به، بل ما هو أشد من ذلك أنه يرى هذا الضلال ويرى هذا الكفر هو الحق، يعني كما قال الله عز وجل: وهم يحسبون أنهم إيش يحسنون صنعا. إلى هذه الدرجة أن الإنسان يكفر بالله ويعتقد أنه هذا هو الطريق الحسن، أنه يظلم، أنه يرتكب الفواحش ويأتي المنكرات ويرى أنه أحسن الناس، يعني والعياذ بالله يرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا، وهذا لا شك أنه يعني من العقوبات التي يفعلها بهم. ينقل عن الحجاج أنه كان يقول للناس: الله سبحانه وتعالى سلطني عليكم ليظلمكم، لولا أن الله سلطني عليكم ما ظلمتكم. إلى هذه الدرجة أنه كان يرى أن الظلم هذا حسن، أن هذا أمر الله عز وجل أراده، لهذه الدرجة من الضلال أنه يرى الظلم ويرى الاستبداد ويرى القتل ويرى الأفعال الشنيعة، يراها كأنها يعني أمر إلهي، أنها تسديد، أنه الله أراد هذا الشيء، هذه الدرجة. نسأل الله العفو والعافية من الضلال. نعم
شيخ، السؤال الأخير في المجلد الثاني صفحة 25 في سورة الأعراف آية 30: ويحسبون أنهم مهتدون. يقول ابن جرير: وهذا أبين الدلالة على خطأ قولي من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها، إلى آخر الفقرة. أرجو توضيح هذه المسألة.
هذه المسألة يعني هي قريبة مما ذكرناه قبل قليل، أن بعض الناس يعتقد أن الضلال هو الأمر الحسن، وأن الكفر هو الأمر الحسن، يحسب أنه مهتدي ويحسبون أنهم مهتدون، مع أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، اتخذوا الشياطين أولياء يطيعونهم ويسمعون لهم وينصرون دينهم وكفرهم ويحسبون أنهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى يعني زين لهم هذا، الله زين لهم هذا الأمر. وهذا التزيين لا نقول أن الله عز وجل يعني ظلمهم في هذا وأضلهم، لا، ما أضلهم إلا على علم، ما أضلهم الله عز وجل إلا بعد أن كابروا وعاندوا وأصروا فاستحقوا مثل هذه العقوبات عافانا الله وإياكم. ولذلك نرى اليوم بعض أئمة الضلال والكفر والإلحاد يعني يقاتل ويجادل جدالا عظيما على باطله، حتى إنه يعني يغتر به بعض الناس، يقول هل معقول أنه على باطل وهو يتكلم بهذا الحماس وبهذه القوة وبهذا النشاط؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم،
جزاك الله خير شيخ. في الختام نشكر شيخنا الفاضل على ما قدم ووضح وبين، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان أعماله، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.